قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم، وأسعد الله مساءكم وجميع أوقاتكم. يسرنا في مستهل هذه الحلقة نرحب باسمكم مشاهدينا الكرام، اسم الزملاء، بضيفي الكريم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، أستاذ الفقه المشارك في كلية الشريعة بجامعة القصيم. أهلا وسهلا بكم دكتور.
أهلا وسهلا، مرحبا بك، الله يحييك.
وأهلا وسهلا بكم أنتم مشاهدينا الكرام، ونسعد بتواصلكم على الأرقام التي تظهر على الشاشة. دكتور خالد، الحديث متصل ومستمر في فقه الأسرة، وفي هذه الحلقة حديثنا سيكون عن الخطبة. نريد أن نتحدث عن نقطتين فيها، عن حدود العلاقة يا شيخ بين الرجل والمرأة. أولا شيخ، بمجرد أن يتقدم لها لرؤيتها ولتراه هي، ثم بعد أيضا يا شيخ ما يتم عقد النكاح، حدود العلاقة بينهما، وكذلك كان هناك متسع من الوقت نتحدث عن خطبة الرجل على خطبة أخيها.
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فتقدم الكلام على ما يتصل بالخطبة وما يتصل برؤية الرجل للمخطوبة ورؤية المخطوبة لمن يتقدم لخطبتها، وفصلنا في ذلك تفصيلا أظن أنه إن شاء الله تعالى فيه كفاية. وخلاصة الكلام أنه يسن للرجل إذا رغب في نكاح امرأة أن يراها، وكذلك هي أن تراه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. فالرؤية مشتركة، لكن أذن للرجل وطلب منه لأن الرجل هو الراغب أولا، وثانيا أن المرأة تتمكن من رؤية الرجل حتى في حال غير الخطبة، بخلاف الرجل فإن رؤيته للمرأة لا سيما ما كان من زينتها مخفيا لا يتمكن من رؤيته إلا في حال رغبته في الخطبة. وتكلمنا أيضا عن حدود ما تظهره المرأة المخطوبة لخطيبها إذا أراد أن ينظر إليها، وأنه تبدي له ما يظهر غالبا، وما جرى العرف بإظهاره عند المحارم والنساء دون توسع ولا تضييق، لأن في من الناس من يتوسع ومنهم من يضيق. ما يتصل بعلاقة الخطيب بخطيبته، لا يخلو الحال في الخطبة من حالين: إما أن يرغب أحدهما في الآخر، فعند ذلك تثبت الخطبة ويكون بينهما علاقة خطوبة، وإما أن لا يرغب أو لا ترغب، ففي هذه الحال ينفصل الارتباط وليس هناك بينهما موجب لأي نوع من أنواع الالتقاء أو نوع من أنواع التواصل. فيما يتصل بصلة الخطيب بمخطوبته، هناك اختلاف في الأعراف والمجتمعات. الحقيقة أن هذا الخلاف الذي في الأعراف وفي المجتمعات ما يمكن أن نجعله هو الشريعة، لأن الشريعة هي الحاكمة على أفعال الناس وعاداتهم وما ساد في مجتمعاتهم، وليس العكس. فلا يمكن أن نلبس ما جرى في الأعراف والعادات لباس الشريعة، إنما الشريعة هي الحاكمة. و بالنظر إلى علاقة الخاطب بمخطوبته، بلا شك أن له حقا فيها، وهذا ثابت لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أشرت إليه قبل قليل: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه. فلو لم ثبوت الحق في بتقدمه وخطبته لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يخطب الرجل على خطبة أخيه. فثبوت هذا الحق يوجب أن يكون هناك نوع من الحق في 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 هذه المرأة بالنسبة لمن تقدم لخطبتها. فلا يجوز أن يتقدم أحد لخطبتها، وذلك إذا علم بأنها مخطوبة. ما يتصل بحدود العلاقة بينهما، العلاقة ليس هناك علاقة زواج بينهما، لأن علاقة الزواج إنما تكون بعقد القران، بالنكاح، بما يسمى بكتب الكتاب، ما يسمى بالملاك في بعض الأعراف. أما مجرد إبداء الرغبة في النكاح وإنه أنا أرغب في زواج فلان أو فلان يرغب في زواج فلان، هذا هو في الحقيقة خطبة.
نعم.
وليس عقدا، ولا يثبت شيئا بين الزوجين من جهة أحكام الزوجية، فهي أجنبية منه، لا يحل له الخلوة بها ولا يحل له الاستمتاع بها، كما هي لا يحل لها هذه الأمور، فهي ممنوعة من الطرفين. ما يحصل في بعض المجتمعات من المنع الكلي لكل لقاء حتى النظرة الشرعية، هذا خطأ وخلاف ما جاءت به الشريعة. وما يحصل في بعض المجتمعات من الانفتاح وتكون الخطيبة كالزوجة، يذهب معها ويأتي ويسافر ويختلي بها ويتواصل معها بكل أنواع التواصل، بل قد يقوم يقبلها ويضمها، وقد يكون بينهما ما يكون بين الزوجين، فهذا لا شك أنه خلاف ما جاءت به الشريعة. فليس هذا الانغلاق ولا ذاك الانفتاح هو الشريعة. الشريعة وسط بين هذا وذاك، أي علاقة بين طرفين، لكن هذه العلاقة ليست علاقة زوجية، فلا يحل لها، فلا يحل له ولا يحل لها ما يحل للرجل من امرأة وما يحل للمرأة من زوجها، بل هما أجنبيان. ما يتعلق بتكرار النظرة، تكرار النظرة تقدم أنه يجوز أن يكرر النظرة إليها مرة وثانية وثالثة، إلى أن يكون ما تطمئن إليه نفسه فيما يتعلق بالرغبة فيها. ما يتعلق بالمحادثة، هل يمكن أن يحادث المرأة خطيبته؟ أيضا مسألة المخاطبة كمسألة اللقاء، فمن المجتمعات ما هو مفتوح ومنه ما هو مغلق، والوسط هو الشيء. يجوز الرجل أن يكلم مخطوبته، لكن بحدود وضوابط، كلام الأجنبي من الأجنبية، وذلك بأن يكون الكلام غير فاحش ولا مفضٍ إلى فتنة ولا موقع في مذلة، بل يكون من غير خضوع في القول، وأن يكون بالمعروف. ولذلك قال الله تعالى: ولا تواعدوهن سرا وقولوا قولا معروفا. قد علم الله أنكم ستذكرونهن فلا توعدوهن سرا وقولوا قولا معروفا. فأمر الله جل وعلا بالقول المعروف في صلة الرجل مع المرأة، وفي صلة الخاطب مع مخطوبته، ولا يجوز له أن يتمادى. لكن إذا أبدى الرغبة فلا حرج. ولذلك قال بعض الفقهاء مثلا: إذا قال إني في مثلك راغب وأجابت هي مثلك لا يفوت، هذا يعني قد يكون في بعض الأعراف هذا كلام غير لائق، لكنه مما أذن فيه لأن يؤكد الرغبة في استمرار الارتباط. طبعا ولن يكلمها بجفاء وعنف وغلظة، لكن أيضا لا يلزم أن يكلمها كما يكلم الرجل زوجته بكلمات يعني قد تغري بشيء من الغير جائز في هذه الفترة. فلا بد من ضبط الأمر، ويقتصر في الحديث على ما دعت به الحاجة، ودون أن يكون الأمر مفتوحا هكذا كما يفعل بعض الناس. وإن كان في بعلم الأهل فهذا أحسن وأطيب. نعم. وأبعد عن الريب والشبهات.
نعم، حسن الله عليك.
هذا ما يتصل بالجزئية الأولى. نعم. ما يتعلق بخطبة. نعم. الرجل خطبة أخيه. نعم. أشرنا إنه أنه له حق فلا يتقدم على حق أخي. ما أدري إذا ترغب نتحدث عن هذا ولا نجعله.
لا، لعلنا شيخ نؤجل بس حتى يعني نأخذ قدرا من الأسئلة. شيخ جزيتم خيرا وبارك الله فيكم ونفع بعلمكم. هنا سؤال الشيخ من الأخ مروان العسافي، يسأل عن، يقول: هل يجوز أن أجلس عند القبر وأقرأ القرآن وأهدي ثوابه إلى الميت؟
قراءة القرآن عبادة، والمقابر ليست محلا للتعبدات بقراءة القرآن والصلاة. بل النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا. فقصد المقابر للتعبد هو غير مشروع بأي نوع من أنواع التعبدات، إلا بما يتعلق بالدعاء للأموات والاتعاظ والاعتبار، هذا لا يكون إلا في المقبرة. لكن ما عدا هذا من الصدقة، ما عدا هذا من الصلاة، ما عدا هذا من قراءة القرآن وأوجه البر والإحسان، هذا لا ليس مما يجري في المقابر قصدا، لا تقصد المقابر لذلك. لكن لو أنه ذهب إلى المقبرة وأثناء انتظاره للجنازة قرأ شيئا من القرآن، أو هو في طريقه لزيارة المقابر قرأ شيئا من القرآن للاعتبار والاتعاظ، فهذا لا بأس به لأنه لم يقصد هذا المكان للتعبد. أما أن يذهب إلى القبر ليقرأ حتى يهدي الثواب، نقول ما حاجة، إهداء الثواب يحصل بكونك عند القبر وكونك في أي مكان. نعم. بل حتى ولو كنت في أقصى ما يكون من الدنيا، إذا عملت صالحا وأهديته إلى من تحب من الأحياء أو الأموات فإنه يصل، فذلك إهداء ثواب ولا يلزم أن يكون عند القبر. إنما الذي يكون عند القبر هو السلام على الميت.
نعم.
والدعاء له، هكذا جاء والدعاء له عند قبره ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان أيضا الدعاء يكون في غير المقابر، لكن يعني لابد أن ندرك مسألة مهمة في مسألة القبور.
نعم.
وهي لماذا شرعت زيارة القبور؟ شرعت لمقصدين. المقصد الأول نفع الزائر.
نعم.
كيف نفع الزائر؟ نفع الزائر باتباع السنة وبالاتعاظ والاعتبار بشهود المقابر. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. هذه الفائدة المتعلقة بمن؟
بالزائر.
أما الفائدة الثانية فهي متعلقة بأصحاب القبور بالمقبورين، وهو السلام عليهم والدعاء لهم. فالسلام عليهم مما ينفعهم، يعني لما تقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين فأنت تدعو الله تعالى لهم بالسلامة، والسلامة تقتضي أن يوسع لهم في قبورهم وأن يؤمنون من العذاب وما إلى ذلك، لأن السلامة هي النجاة من المهلكات والمخوفات. هذا ما يتصل بمقصود الزيارة، هذا هو المقصود الشرعي. ما عدا هذا مما يفعله بعض الناس من قصد القبور لإطعام الطيور، قصد القبور لقراءة القرآن، قصد القبور للصلاة، قصد القبور للنذور، قصد القبور لدعاء الأموات، كل هذا من الزيارات البدعية التي بل هي من المقصود من النهي أولا. نعم. كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها.
أحسن الله إليكم. نستقبل اتصالات. الأخ بالخير من الجزائر، تفضل أخي بالخير.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
أفرية الأخ شبال الشيخ عبد المطلق
معنا الشيخ، طيب فقدنا اتصاله. الأخت أم سليمان من السعودية، تفضل يا أم سليمان.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أكلم الشيخ؟
نعم تفضل، يسمعك الشيخ.
حبيت أسأل، هل أهل الزوج يعتبرون من الأرحام؟
أهل الزوج؟
أيوة.
طيب سؤال آخر.
السؤال الثاني، التمايم، هل يجوز أني أذبح وأصدق فيها كلها يعني، ولا لازم أسوي العزيمة وأسوي؟
طيب
الله يعطيك العافية
وإياكي. شكرا لك أختي مسلمة. شكرا. الأخت أم أسامة من السعودية، تفضلي أم أسامة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ، عندي ثلاث أسئلة.
الأول
هل للمرأة إقامة في الصلاة؟
طيب والسؤال الثاني؟
السؤال الثاني، إذا كان في شخص يصلي العشاء،
نعم،
ويتبعه بركعتين أو ست ركعات ويقرأ من المصحف، فهل هذه الصلاة صحيحة؟
يعني يتنفل بعد العشاء؟
أيوة بعد العشاء مباشرة.
طيب.
السؤال الرابع الثالث،
ايه؟
عفوا، واحدة أو شخص يعني عند سن البلوغ،
نعم،
لم يكن يعلم الغسل الصحيح.
لم يكن يعلم؟
أيوة الغسل الصحيح.
نعم.
فكانت تصلي تقضي الصلاة وتقضي الصوم.
فكانت
تقضي الصلاة.
تقضي الصلاة والصوم.
وتقضي الصوم.
نعم.
وشكرا جزيلا.
طيب أختي أم أسامة.
نعم.
سؤالك الثاني، تقولين الذي يصلي بعد العشاء مباشرة يصلي، تقولين ركعتين أو ست، أنت تسألين عن الركعات أو عن قراءته بالمصحف؟
لا بسأل عن الركعات.
عن الركعات
هل يعتبر من القيام؟
طيب واضح. شكرا لك. طيب. يا أم
شكرا جزيلا.
شكرا. الأخت مؤسيل من السعودية، تفضل يا مؤسيل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت عندي سؤالين ما أود أطلع عليك.
طيب الأول منهما
بسأل من زكاة الراتب، يعني بالنسبة للراتب، أنا مقيمة موظفة عندي راتب يعني، بس الراتب ما يكمل سنة، بس احيانا كل سنه كل نهايه تعاقد بدون راتب شهر يعني كمنحه، يعني عشان ما في ما فيها يعني ما بعد الخدمة بدونا بكل سنة يعني تحافظ راتب سنة راتب شهر بس. نعم. بس ما يكفي يعني ما يبدأ سنة لما نمر عليهم. السؤال الثاني أنا بعمل في قسم رعاية منزلية يعني من نزور المرضى في بيوتهم أحيانا.
نعم.
بعض المرضى بيقدموا لنا هدايا يعني هدايا يعني بس يعني خصوصا في المناسبات في الأعياد في كده.
نعم.
أو يحطونا فلوس مثلا يقول لك خذها كاري مثلا 50 ريال 100 ريال كده اللي مثلا افطروا بها اتغدوا بها كده ما إيش يعني هذه جائزة ولا ما جائزة؟
إدارة القسم تعلم هذا وتعرف هذا؟
والله ما عندها مانع لأنه هي كخدمة يعني إحنا نقدم خدمة في البيوت. فأحياناً يبحثون مثلاً خذوا 50 ريال وافطروا بها.
لكن إدارة المركز تعرف بأن أهل المرضى يعطونكم هذه المبالغ وأنكم تأخذونها.
يعلموا أيوه.
أها طيب واضح. شكراً لك يا أختي أم أسيل. طيب صاحب الفضيلة الأخت المسلمة من السعودية سألت عن أهل الزوج تقول هل هم من الأرحام بالنسبة لها؟
أهل الزوج؟
نعم.
أصهار.
نعم.
قال الله تعالى وهو الذي خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصهرة. فقسم الله تعالى الصلات بين الناس إلى قسمين: علاقة نسب وهي صلة بكل من تجمعك معه ولادة قريبة أو بعيدة.
نعم.
كل من تجمعك به علاقة بسبب الولادة قريبة أو بعيدة فيشمل في القرابات من جهة الأب والقرابات من جهة الأم. هذه صلة النسب.
نعم.
الصلة الثانية بين الناس فيما يتعلق بالقرابات قرابات الصهر، والصهر هي العلاقة التي تكون بين الأزواج.
نعم.
فأهل الزوج أصهار وأهل الزوجة أصهار.
نعم.
فليسوا من ذوي الرحم ولا من ذوي النسب.
نعم أحسن الله إليكم. يعني أحيانا يا شيخ
يعني هل نعم. يجب لهم ما يجب
نعم
لذوي الأرحام؟ الجواب لا.
نعم أحسن الله إليكم الشيخ. سؤالها الثاني عن العقيقة يا شيخ، تقول هل يجوز أن تتصدق بها كاملة أم لا بد يا شيخ تقول أن ندعو الناس وأن يهدى الثلث مثلا ويتصدق بالثلث ويأكلون الثلث أم ماذا؟
يعني اللي فهمت من السؤال هل يلزم العزيمة والاحتفال أم يكفي الأخذ من اللحم والتوزيع؟ الجواب لا حاجة للعزيمة، العزيمة هذا مزيد إحسان. لكن السنة تحصل بذبح الشاة عن الفتاة عن الجارية وذبح شاتين عن الغلام ويطعم منه ويتصدق ويهدى.
نعم.
ويؤكل، يعني هي ثلاثة أمور مشروعة: الأكل منها والإهداء.
نعم.
والصدقة.
نعم.
نعم. لكن ولا يلزم أن تكون مقسمة بأثلاث.
نعم.
إنما يجمع بين هذه الأمور الثلاثة.
أحسن الله إليكم. الأخت أسامة ثلاثة أسئلة. نعم. سؤالها الأول عن المرأة، تقول يا شيخ هل لها إقامة في الصلاة
المرأة؟
نعم. إذا سمعت النداء يعني هل تكبر مباشرة وتصلي أم تقيم؟
لا حاجة للإقامة، الإقامة في حقها مباحة.
نعم.
ليست مسنونة.
نعم.
ولا مطلوبة، إنما هي من المباحات، فإن قامت فحسن فلا بأس، وإن لم تقم فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر النساء بإقامة. نعم. للصلاة، ولو كان ذلك مشروعا على وجه الاستحباب لندب إليه ونبه إليه صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم رسول الله. جزيكم خيرا. سؤالها الثاني كأنها يا شيخ أرادت أن تقول متى يبدأ وقت قيام الليل، هل يبدأ بعد صلاة العشاء مباشرة؟
قيام الليل نعم من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، هذا نعم. وقت صلاة الليل. وقد جاء به الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله زادكم صلاة من بعد صلاة العشاء إلى صلاة الفجر، ويشير بذلك إلى الوتر الذي هو خاتمة نعم. صلاة الليل.
نعم.
فصلاة الليل تبتدئ من غروب من صلاة العشاء إلى من نعم. بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، سواء تقدمت صلاة العشاء قدمها بين جمعها مع المغرب أو تأخرت إلى ثلث الليل أو نصف الليل.
نعم.
وأما ما ذهب إليه بعض أهل العلم من أن صلاة الليل تبتدئ من بعد المغرب.
نعم.
فهذا قول مرجوح قال به بعض أهل العلم، لكنه قول مرجوح. فالعمل الذي جرى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنما هو اعتبار صلاة الليل بعد صلاة العشاء وليس قبل ذلك.
أحسن الله إليكم. سؤالها الثالث هو من شقين، تقول امرأة عند سن البلوغ لم تكن تعرف وتعلم كيفية الاغتسال الصحيح، هذا الأمر الأول يا شيخ كونه مر عليها فترة وهي لا تغتسل اغتسالا صحيحا. الشقة الثانية تقول بأنها كانت تقضي الصلاة وتقضي الصيام، قضاء الصلاة وقضاء الصيام.
ما فهمت إيش إشكاله هي لما بلغت
نعم
ما كانت تصلي
تقول بأنها ما كانت تعرف طريقة الاغتسال يعني ربما أنها يا شيخ
يعني جاهلة
جاهلة
ما عليها شيء. رب زدني علما. وأنصح كل مؤمن ومؤمنة أن يبذل وسعه في تعلم الأحكام الشرعية لا سيما تلك الأحكام التي تصلح بها العبادة وتستقيم بها الطاعة ويؤدي بها الإنسان حق الله جل وعلا. العلم علمان، علم عيني يجب على كل إنسان أن يتعلمه وهو فرض عين، وعلم كفائي وهو العلم الذي إذا قام به من يكفي سقط الطلب عن الباقين. فالجزء الذي يتصل بالعلم العيني طلب العلم فريضة على كل مسلم، هو القدر الذي يحقق به الإنسان العبادة الصحيحة لله جل وعلا في اعتقاده وفي عمله، ومن ذلك معرفته بأحكام الطهارة التي يحتاج إليها. وأنا أقول هذا في حق الإنسان نفسه وأيضا في حق أولياء الأمور أن ينتبهوا وأن يعلموا أولادهم. والنساء بحاجة إلى أن يعلمن الفتيات، قد يخفى عليهن بعض الأحكام أو تستحي من السؤال، فينبغي للأم وللوالد أن يسعى في تعليم أولاده ما استطاع من المعارف والعلوم التي يحتاجونها التي تقيم عبادتهم، وفتح مجال السؤال هو من وسائل التعلم.
أحسن الله إليكم. الأخت مؤسيل سألت الشيخ عن زكاة الراتب، كيف يمكن للموظف الشيخ أو الموظفة أن يزكي مرتبة ويتقول بأنه لا يكمل سنة، يعني ينتهي العام وقد لا يوجد إلا راتب شهر واحد هو الشهر الأخير أو الشهر الذي تعطى هي إياك كحافز لها عند نهاية السنة؟
وإذا لم يدر على المال على سنة، بمعنى أنه استنفذ المال وصرف قبل أن يمضي الحول، فلا تجب الزكاة في هذه الحال. لأن من شروط وجوب الزكاة في المال أن يبلغ نصابا وأن يمضي عليه حول، فإذا ما لم يمضي عليه الحول فلا زكاة في هذه الحال. فالرواتب التي تستهلك أثناء العام ولا يبقى إلا الراتب الأخير، فهنا لا يجب الزكاة على هذا المال لأنه لم يدر عليه سنة.
نعم أحسن الله عليكم. السؤال الثاني، هي تعمل موظفة تقول في قسم رعاية منزلية تزور المرضى في منازلهم، تقول بعض أهل هؤلاء المرضى يقدمون لنا بعض الهدايا بعض المبالغ المالية، حكم أخذهم لهذه المبالغ؟ هي تقول بأن هذا المركز يعلم بهذا ولم يقولوا شيئا يا شيخ.
ما فهمت السؤال.
هي موظفة يا شيخ في مركز يقوم برعاية المرضى في منازلهم، تقول طيب. نذهب إلى هؤلاء المرضى في منازلهم ونقدم لهم الخدمة، وبعد أن ننتهي من هذه الخدمة أهل هؤلاء المرضى يقدمون لنا هدية سواء كانت الشيخ مبلغ مالي أو نحوه.
نعم.
والمركز يعلم بهذا، هي تقول
إذا كان المركز يعلم بمثل هذا.
نعم.
وليس إذنا مطلقا، إنما إذن عام، وفيما إذا كان العطاء خارج عن المعتاد استؤذنت الجهة المسؤولة.
نعم.
فإنه لا بأس، بشرط أن لا يؤدي هذا إلى الإخلال بما يجب في حق من لا يعطي.
نعم.
لأنه الإشكالية أين تكون؟ تكون في بعض الأحيان أنه بعض الناس إذا لم يعطى لم يقم بما يجب عليه واقتصر على ما هو دون الواجب.
نعم.
من الخدمة، فكأنه يقول لن أقدم الخدمة الكاملة إلا بالعطاء، وهذا غلط لأنه يأخذ راتب. أما إذا كان يقوم بما يجب عليه أعطي أو لم يعطى، والشيء والجهة الموظفة له تعلم عن أنه يعطى وتأذن بذلك فلا حرج عند ذلك.
نعم الحمد لله. أحسن الله إليكم الشيخ. الأخت أم جمال تقول السلام عليكم، تقول زوجها إمام وخطيب سابق هكذا ذكرت في سؤالها، تقول بأنه يمارس الشعوذة، هل يجوز لنا الأكل من طعامه جزاكم الله خيرا؟
والله هذا يجب عزله عن الإمامة.
نعم والخطاب. نعم.
أو إن هي تقول سابق. ها؟
نعم هي قالت زوج. نعم سابق. يبدو أنه عزل. نعم الحمد لله
كفى المؤونة.
نعم.
أما بالنسبة للأكل منه
وإذا
كانت إذا كان ليس له من مصدر دخل إلا هذه الشعوذة التي يأكل منها فلا تأكله، وهي من المال الخبيث. لا، لكن إن اضطررتم أو احتجتم ولم يكن لكم سبيل الاستغناء فعند ذلك الإثم عليه، فالإثم على الكاسب دون من يستفيد من هذا المال.
نعم حسن.
هذا ما يتصل بهذا النوع من الكسب الحرام. نعم. إنه إذا كان الإنسان يستغني عنه فذاك أطيب وأطهر، وإذا كان لا سبيل له إلا هذا المال وهو لم يشجع على هذا العمل ولم يأمر به بل ينهى عنه وإنما لا سبيل له إلا الأخذ من مال والده، ووالده يعمل بعمل محرم، فالإثم عليه، الإثم على الكاسب، عليه مغرمه، وأما غيره فله مهنأه.
نعم، حسن الله إليكم. أعود للاتصالات. الأخت أم أيمن من السعودية، تفضل. أم أيمن،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كان عندي ثلاثة أسئلة.
طيب، الأول
هو ما هي الأعمال التي يجب واحد أن يقوم بها حتى يزيد الهمة والعزيمة في العبادة يعني؟
نعم.
والسؤال الثاني أنه ما يعني هل يمكن أن نصلي صلاة النافلة بعد الصلاة الفريضة مباشرة، أم لازم يعني بيناتهم فترة من الوقت؟
نعم، طيب، واضح. طيب،
والسؤال الثالث هو هل بالإمكان أنه المرأة يعني الموجودة هنا أنه تروح تنتمي إلى جمعية تطوعية لعمل الأعمال الخير؟ وإذا كان ممكن يعني بالإمكان، فما هي الجمعيات يعني اللي ممكن واحد أنه ينتمي لها؟
نعم،
للتطوع يعني.
نعم، طيب، واضح. شكرا لك يا أختي أم أيمن. الأخت أم محمد من السعودية، تفضلي أم محمد. عليكم السلام ورحمة الله.
عندي ثلاث أسئلة.
السؤال الأول
بموت غريق وما بيحصلوا جثته، يعني ما بيحصلوا الجثة تبعته.
نعم.
هل يحاسب يعني كيف الملكين بيسألوا ويوم القيامة هل يبعث على إنه هو الغرقان ولا لازم يدفن عشان يسألوا يعني؟
طيب، واضح.
السؤال الثاني، انا بعد كل صلاة بسبح 33 يعني بسبح التسبيحات.
نعم.
وبعدها بزيد سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله 100 مرة بعد كل صلاة.
نعم.
هل هذا جائز؟
طيب.
والسؤال الثالث لو سمحت، في البيت في اكثر من مصحف.
نعم.
يعني عندنا كذا مصحف في البيت، انا اقرأ بمصحف واحد وبقيت مصاحف يعني محطوطة، هل علي اسم ولا لازم اقرأ كل مصحف مثلا كل يوم
أقرأ
بكل مصحف؟
واضح،
ما
أعتبر
هذا.
وإياك، شكرا لك يا محمد. الأخت سمية من الإمارات، تفضل أختي سمية.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ، نحن كنا في أيام المدرسة كنا نتوضأ.
نعم.
يعني في يوم كنا نتوضأ في المدرسة كنا نمسح على الجراب.
نعم.
فيعني شو الحكم؟
تمسحون من دون أن يكون لبستم على طهارة؟
احيانا كنت متوضئين واحيانا لا.
لكن الجورب لبستيه على طهاره ام ماذا؟
احيانا. وانتم ما تدرون انه لازم يلبس على طهاره؟
نعم.
انت تدرين انه لازم ما يصلح مسح الا اذا كان ملبوس على طهاره، تعرفين؟
لا.
طيب.
واختي كانت تمسح على الجوتي يعني على الحذاء.
نعم. طيب، واضح. شكرا اختي سميه. اذا شيخ الأخت أم أيمن، سؤالها الأول، تسأل يا شيخ عن الأعمال التي يمكن أن يقوم بها الإنسان، تقول تزيد من همته ومن عزيمته وتعينه على العبادة والطاعة. يا شيخ،
أجل الأعمال المعينة على الطاعات كثرة الذكر، وهو عمل يسير و مما يؤثر تأثيرا بالغا على القلوب حياة وزكاء. وإذا حيت القلوب صلحت الأعمال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. حياة هذا القلب هو ذكر الله جل وعلا، هو التفكر في آلائه، هو الاتصال به جل في علاه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت، الحديث الذي في الصحيح من حديث أبي موسى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. الحياة هي حياة القلب، فإذا حي القلب أشرقت الأعمال واستنار السبيل واستوضح الطريق، وكان ذلك من أعظم أسباب التوفيق للعبد. فلذلك أنا أوصي كل من أراد نشاطا في طاعة أن يكثر من ذكر الله جل وعلا، أن يحافظ على الذكر، قراءة القرآن، فإنها مما يعين. الصحبة الطيبة أيضا هي مما يعين الإنسان على العمل الصالح، فالإنسان إذا صاحب الأخيار سار مسارهم، وإذا صاحب الأشرار سحبوه، وقد قيل الصاحب ساحب. فلذلك ينبغي أن يلاحظ القرين، واليوم القرين لا يقتصر فقط بالصاحب الآدمي، القرين اليوم متنوع، منه ما هو هذه الشاشة التي نطل بها أو نطل من خلالها على إخواننا، هذه صاحب الذي يسمع الخير ويبصره يكون هذا عونا له على الخير. الجوال وما فيه من برامج ما فيه من أيضا وسائل التواصل سواء كان ذلك من خلال الرسائل النصية أو كان من خلال الرسائل المرئية أو كان من خلال الشات والمحادثات، كل هذا ينبغي أن يكون معينا على الطاعة مذكرا بالله جل وعلا حتى يكون الإنسان نشيطا في طاعة الله تعالى. يجتهد الإنسان في المحافظة على حد أدنى من الطاعة والعبادة لا يخل به في كل الظروف والأحوال. ما هو؟ هو الواجبات. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمر قال إن لكل عمل شرة نشاط وقوة ولكل عمل فترة أي نزول وضعف، فمن كانت فترته يعني فترة ضعفه ونزوله فمن كانت فترته إلى سنتي فقد هدي، يعني من كان في وقت كسله يكسل إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، كان من عمل في حد الأدنى كان ذلك من دلائل الهداية للعبد. لذلك أقول لنحرص على هذا، نحرص على ذكر الله تعالى، نحرص على القيام بالواجبات، نحرص على الصحبة الصالحة، والدعاء باب عظيم يدعو الله بصدق وإخلاص أن يستعمله في الطاعة فيقول اللهم استعملني في طاعتك، اللهم يسلني اليسرى. ولهذا من الأدعية العظيمة التي أثرت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في جملة الدعاء اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا. شوفوا سؤال الهداية وسؤال تيسير الهداية، وهذا معنى ينبغي أن يوقف عنده، لأن الهداية قد تكون واضحة لبعض الناس لكنه يكسل أو تقصر همته عن أن يبلغها أو أن يدركها، فعند ذلك يفوته الخير.
أحسن الله عليكم شيخ. سؤالها الثاني عن من صلى الفريضة، تسأل الشيخ بالنسبة للنافلة بعد الفريضة، تقول هل يمكن أن تصلى مباشرة أم لا بد أن يفصل بينهما بوقت؟
السنة أن يفصل بينهما بكلام أو انتقال، إما يتكلم وإما ينتقل من مكانه إلى مكان آخر. والأفضل والأكمل ما كان عليه هدي خير الأنام صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا فرغ ذكر الله تعالى استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك في هذا الجلال والإكرام، ثم التهليل ثم التسبيح والتحميد والتكبير، ثم بعد ذلك أنت يسر قراءة المعوذات والإخلاص، وعند ذلك بعد ذلك يكون انتهى المشروع من الذكر، بعد ذلك يصلي السنة الراتبة. لكن كان في عجلة من أمره فليغير المكان أو يقتصر على القدر الأدنى في الذكر، استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك في هذا الجلال والإكرام.
أحسن الله إليكم. سؤالها الأخير يا شيخ، تقول هل يجوز للمرأة أن تلتحق أو تنتمي لجمعية تطوعية لعمل الخير؟
هذا من العمل الصالح.
نعم
نعم، من كان عنده قدرة على النفع وما رغبة في نشر الخير بين الناس فليحرص من ذكر أو أنثى. وهناك جمعيات
يتسأل عن الجمعيات.
نعم هناك جمعيات والله الحمد كثيرة في هذه البلاد المباركة من خلالها يستطيع أن تشارك المرأة في نفع نفسها ونفع إخوانها. فهذا يختلف باختلاف المناطق واختلاف المدن. فتتواصل مع الأخيار في مراكز تحفيظ القرآن، في جمعية البر، في جمعية تحفيظ القرآن، في الشؤون الاجتماعية إذا كان عندهم في البلد، ومن خلالها تصل إلى مراكز النفع إن شاء الله تعالى تتعرف.
جزيتم خيرا للأخت محمد. سؤالها الأول عن الغريق يا شيخ، تقول الذي غرق ولم يعثر على جثته، تسأل عن سؤاله يا شيخ، تقول وكيف يبعث، وهل الميت يا شيخ لا يسأل إلا إذا كان في قبر؟
السؤال وهو ما أخبرت به النصوص من مناقشة المقبورين سؤالهم عن ربهم وعن رسولهم وعن دينهم هو من فتنة القبر التي ثبتت في حق المقبورين، وإنما أضيفت للقبر لأن غالب حال الموتى أن يقبروا، هذا الغالب. فإذا أحصينا نسبة من يقبر من بني آدم وممن لا يقبر كانت نسبة المقبورين هي الأكبر والأغلب، فلذلك أنيطت الأحكام بالقبر لا أنها لا تكون إلا في القبور، إنما لأن القبور هي مدافن الموتى، هي مساكن الأموات، فلذلك ذكرت الأحكام متصلة بالقبور. أما من لم يقبر كالذي غرق أو حرق أو أكلته السباع أو أكلته الطيور أو يعني ذهبت به المذاهب إلى أي جهة ولم يعثر عليه، فهؤلاء كلهم يجري عليهم ما يجري على المقبورين من أهوال القبر ومجيء الملكين وسؤالهما وسائر ما جاءت به الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما كيف يسألون هذا أصلا ما ندري شو يسأل الذي في القبر، إحنا ما نعرف الكيفية، الكيفية في الأمور الغيبية ليست مطلوبة، لكن السؤال هل يسأل أو لا يسأل؟ الجواب نعم يسأل، أما كيف ذلك فنحن لا نعلم كيف يسأل المقبور في 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 حين سؤال الملكين. نؤمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دفن ابن آدم جاءه ملكان فيقعدانه ويسألانه كما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك. هذا الإقعاد هو إقعاد للروح لا للبدن، ولذلك لا يشهد قيام الميت من في قبره وقعوده، ولا يتسع المكان لهذا، إنما هو حكم يتصل بالأرواح. وأقول كل ما جاء من النصوص فيما يتعلق بالحياة البرزخية أصله منوط بالأرواح، فهي التي تقبأ تسأل، وهي التي تعذب، وهي التي تقعد، وهي التي يجري عليها ما يجري، كما الحال في الدنيا أن الأحكام على البدن. يعني الآن أنت لما تأتي لشخص مريض وعنده قوة إيمان وقوة قلب تجده منشرح الصدر مبتهج، مع أنه قد يقطع بالتقاطيع لقوة قلبه، ولكن أصل الألم هو على البدن وليس على الروح. كذلك لو تأتي الإنسان الصحيح القوي في بدنه ولكنه ضعيف في قلبه تجده يعني يتألم من أدنى ما يكون يصيب مما يصيب بدنه. الشاهد أنه الأحكام الدنيا على الأرواح، على الأبدان في الأصل، والأرواح تابعة، وأحكام القبور والحياة البرزخية الأحكام في الأصل على الأرواح والأبدان تابعة. أما في الآخرة فيكتمل اقتران الروح بالبدن، فيكون النعيم لهما على حد سواء والعذاب لهما على حد سواء. أما في الدنيا فالأصل في العذاب أو في الألم على الأبدان والأرواح تابعة، وكذا العكس في القبور في الحياة البرزخية الأصل للأرواح والأبدان تابعة.
نعم حسنا عليكم شيخ. شيخ بالنسبة للملكين الذين يسألان من هما؟ هل هما منكر ونكير شيخ؟
جاء في بعض الحديث كما في المسند تسمية هذين الملكين أنهما منكر ونكير، وهذا الاسم ليس ذما لهما ولا تقليل من شأنهما، بل هما ملكان كريمان ممن شرفهم الله تعالى، وإنما وصف بهذا الوصف، ولذلك قيل ليس هذين اسمين، إنما هذان وصفان، إنما هذان وصفان، بمعنى أن لأنهما بالنسبة لمن يأتي إليهما منكر ما يعرفه، ونكير أي بالغ في الجهالة فهو لا يعرف ذلك، فعيل بمعنى مفعل، فهما اسماء وصفان للملكين بالنسبة لمن يأتيانه من بني آدم، فيأتيانه في حال دهشة، ولذلك يأتيانه ولا يعرفان من هو ولا يعرف من هو من هما، فيكون هذا مدهشا له، لا سيما في أول نزوله لهذه الحياة الجديدة. على ضعف على ضعف هذا الاسم، وأنه لم يثبت بحديث صحيح، لكن مجيء الملكين ثابت ثبوتا واضحا بينا، وقد أجمع عليه أهل السنة وتواترت به النقول عنهم.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. الأخت محمد سؤالها الثاني تقول بأنها بعد كل صلاة تسبح 33 وتحمد 33 وتكبر 33، تقول بأنها تزيد وتقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وتستغفر أيضا، تقول هذا 100 مرة، تقول هل يجوز هذا؟
إذا فرغت من الأذكار فلتقول ما شاءت من الزيادات، لكن ينبغي أن تحرص على التقيد بالعدد فيما جاء معدودا، ثم إذا فرغت من العدد المشروع مثلا التسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير 33 والختم بلا إله إلا الله أو بالتكبير 34، ينبغي الحرص على هذا العدد لأنه توقيفي، بعد أن تفرغ عند ذلك تفعل ما تشاء من الأذكار.
نعم.
وتأتي بما تحب من التسبيحات والتهليلات والتذكرات.
نعم الحمد لله، حسن الله عليكم. سؤالها الأخير تقول بأنه في البيت يوجد عدد من المصاحف، هي تقول تقرأ من مصحف واحد وبقية المصاحف لا يقرأ فيها، تقول هل عليها يا شيخ أن تقرأ مثلا في كل يوم من مصحف؟ تقول هل عليها إثم فيما لو لم تقرأ إلا من مصحف واحد وتركت بقية المصاحف؟
ليس عليها إثم، هجر القرآن ليس بها أن تقرأ في كل المصاحف الموجودة.
نعم.
حتى يرتفع الهجر، لا، إنما الهجر يكون بترك قراءته وعدم العناية به. وأما مسألة أن لها مصحف تقرأ منه وتترك بقية المصاحف فلا حرج عليها، ليس هذا من الهجر.
أحسن الله إليكم. الأخت سمية من الإمارات تقول في المدرسة عندما كنا نتوضأ كانوا يمسحون على جواربهم، وهناك من يمسح على حذائه أحيانا، وقد يكون الجورب شيخ لبس على غير طهارة، حكم صلاتهم يا شيخ؟
ما مضى لا حرج فيه، لأنه ناشئ عن جهل. لأني سألتها هل تعرفون؟
صحيح.
قالت لا. وكل من عمل عملا على قاعدة من الجهل فليس عليه شيء فيما مضى، لكن ينبغي أن يحرص فيما يستقبل على أن يتعلم وأن يأتي بالعبادة على الوجه الذي يرضى الله تعالى عنه. فما مضى أسأل الله أن يعفو عنكم ما كان من تقصير، وأما ما تستقبلون فاحرصوا على التعلم كما ذكرنا قبل.
نعم.
قليل في مسألة العلم العيني والعلم الصفائي.
نعم نعم، أحسن الله إليكم شيخ. الأخ محمد من المغرب يقول امرأة توفي زوجها يا شيخ وترك راتبا شهريا، يقول لم نتمكن من استلامه من الجهة التي كان يعمل بها منذ عام 1986 الميلاد، وهذا هو تاريخ وفاة الزوج. يقول لأسباب تخص اكتمال بعض الوثائق التي لم تدلي بها الزوجة، سؤاله يقول في حال استلام الزوجة هذه الأموال، هل هذه الأموال تعد من تركة الزوج وللورثة حق فيها؟
إذا كانت هذه الرواتب هي رواتب مستحقة قبل وفاته ولم تصرف إلا بعد وفاته فهي من الميراث، أما إذا كانت هذه الرواتب هي المعاش التقاعدي، الراتب التقاعدي أو الراتب الذي يصرف لمن يعولهم الموظف إذا مات، فعند ذلك هو حق لمن يصرف لهم وليس للورثة، لأنه الإنسان إذا مات وله من يعوله هناك في تنظيمات المعاشات التقاعدية أن يصرف على زوجته مثلا.
نعم.
على من يعوله من أولاده إلى سن معين.
صحيح.
فهو ليس ميراثا إنما، ولا يطلب أن يقسم قسمة ميراث، إنما يقسم بالتساوي على حسب النظام المعمول به. وأما كونه ليس ميراثا لأنه هذا المال ليس مما تركه الميت.
نعم. نعم.
إنما هو تنظيم معين من جهات ذات من جهات البيت المال أو جهات الموظفة، فيصرف على نحو ما رتبوه.
الحمد لله جزاكم خيرا. نعود صلاة الأخت نجمة من السعودية، تفضلي أختي نجمة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
ممكن أسأل سؤال؟
نعم تفضلي.
في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرة والحريرة.
نعم.
والخمرة والمعازف.
نعم.
فنرى في هذا الزمان يا شيخ أنه في الأزواج وكذا كثير من المعازف، فهل يجب أن نذهب إليه؟
أها. لهذه المناسبات يعني، مناسبات الزواج.
أيوة بالمناسبات يا شيخ.
طيب واضح، شكرا أختي نجمة. الأخت نورة من السعودية، تفضلي أختي نورة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ممكن أكلم الشيخ؟
نعم تفضلي.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، أنا خالتي ثلاث مرات حجت.
حجت.
اي نعم. طيب.
وبعدين الحجة الأولى اللي حجتها ما راحت منها. فهل عليها شيء؟ بس بعدها حجت مرتين.
نعم.
وراحت فيها منها.
طيب.
طيب.
وعندي سؤال ثاني.
نعم.
إيش حكم تركيب الحواجب؟ تركيب الرموش وتركيب الأظافر.
طيب. طيب واضح، شكرا أختي نورة. طيب شيخ الأخت نجمة يعني سؤال وهكسبا للوقت، هي تقول بعض المناسبات قد يكون فيها معازف، ذهابها لمثل هذه المناسبات، مناسبات الزواج تحديدا يا شيخ، فيما لو دعيت
فيما يتصل بوجود المعازف.
نعم.
هو من المنكرات التي تكون في بعض الأزواج على قول عامة العلماء، لأن المعازف محرمة في قول عامة العلماء.
نعم.
وقد حكى بعضهم الإجماع على ذلك. في مسألة هل يذهب أو لا يذهب، هذه مسألة منوطة بتحقيق المصالح ودرء المفاسد، بمعنى أنه لابد من الموازنة بين المصالح والمفاسد. فإذا كان عدم الذهاب سيفضي إلى قطيعة رحم وإلى تهاجر فهنا مفسدة ما يكون من قطيعة الرحم أعظم من حضور مثل هذه مع المعازف. أما إذا كانت الأمور ستجري على نوع من التفهم وأنه يعني لن يكون هناك قطيعة رحم ويمكن أن تبارك ويمكن أن تذهب لبعض الوقت وتنصرف إذا جاء ما المنكر وممكن أن تهدي هدية وما أشبه ذلك، فهنا لا تجب إجابة الدعوة في هذه الحالة.
أحسن الله إليكم. أختنا نورة ذكرت بأن خالتها حجة 3 مرات، الحجة الأولى تقول ما أقامت في ميناء وبعدها
ما أدري عن الظروف ليش ما أقامت في ميناء، فإن كانت لم تقم في ميناء لكونها لا تملك منزلا في ميناء وليس هناك لها مكان في ميناء إلا الطرقات والأرصفة والكباري والمرافق العامة فهنا لا يجب عليها شيء. وأما إذا كانت تتمكن من المجيء إلى ميناء وهي قادرة، فالمبيت في ميناء ليالي التشريق واجب في قول عامة العلماء وعليه، فإذا من تركه مع استطاعته وقدرته عليه لوجود مكان يخصه في هذه الحالة يجب عليها أن تذبح شاة وتوزعها على فقراء الحرم على قول عامة العلماء.
أحسن الله إليكم. سؤالها الأخير حول تركيب الرموش والأظافر يا شيخ.
يعني تركيب الرموش وهو ما يوضع على رمش العين مما يطوله ويجمله في نفس منه شيء، من أهل العلم من يعده وصلا ومنهم من يقول إنه ليس بوصل، وأرى أن الأحوط اجتنابه. أنا لم يتضح لي فيه حكم فصل، ولكني أوصي من سألني أن يجتنبه احتياطا لأنه أخشى أن يكون من الوصل، أخشى أن يكون من الوصل ولا أجزم بذلك.
والأظافر،
أما الأظافر فالأظافر يعني المطلوب في الأظافر هو إزالتها، وذلك لأنه من هدي النبي. فإطالة الأظافر أنا ما أدري، ما أشوف له مبرر إلا أن بعض النساء قد يعني تحب التجمل بشكل أظهر من حيث لونه ومن حيث استواءه، فهذا من الزينة أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، وهو أفضل من يعني إذا كان خيارا تركب هذه الأشياء أو أن تطيل أظافرها فلا شك أنه تركيب هذه الأشياء المؤقتة أفضل من إطالة الأظافر، وإن استغنت عنهما فهذا أحسن وأكثر.
أحسن الله إليكم شيخ، جزاكم خيرا. مشاهدينا الكرام حلقتنا انتهت، شكر الله لكم دكتور خالد.
بارك الله فيك، الله يحييك.
وشكرا لكم أنتم مشاهدينا الكرام، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.